ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى أمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزني عما خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتل اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وإياكم الأخوات الفاضلات وفضكم أطاب مشاكم وتبوأكم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للرابع عشر من ربيع الأول لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده مع الدرس 41 من دروس السيرة النبوية العطرة، وما زلنا مع هذه المعجزة الفريدة التي كانت تكريما لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج. وما زلنا مع قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. توقفنا في اللقاء الماضي مع قول الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: إلى المسجد الأقصى، وطرحت هذا السؤال: ولماذا إلى المسجد الأقصى؟ لماذا لم يكن الإسراء من المسجد الحرام إلى السماوات العلى مباشرة؟ لماذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ والجواب في عجالة. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: والحكمة في إسرائه أولا إلى بيت المقدس لإظهار الحق على من عاند، لأنه لو عرج به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السماء لن يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان. لو عرج به من المسجد الحرام إلى السماوات العلى مباشرة ما اعترض أحد وما عاند أحد، لأنهم لا يعارضون ولا يعاندون إلا في الجانب الدنيوي المحسوس، أي في جانب الإسراء من مكان إلى مكان، وإلا فهم لا يعرفون شيئا ولا يعلمون شيئا عن السماوات العلى. فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس، أو فلما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس، سألوه عن أشياء في بيت المقدس كانوا رأوها، من سافر منهم إلى بيت المقدس يعرفه، سألوه عن أشياء من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارق مكة قط إلا مع عمه أبي طالب للتجارة، وفي الغالب أنه عاد من هذه الرحلة كما ذكرنا. فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه عن أشياء من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن رآها قبل ذلك، فلما أخبرهم بها حصل التحقق بصدقه فيما ذكر من الإسراء به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في ليلة. وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم أنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بيت المقدس، وأنا عاوزك تتصور الآن أنت بقالك كم سنة تحضر معايا درس الأربع في مسجد التوحيد، بقالك كم سنة؟ يعني في إخوة ممكن يكون بقالهم 8 سنين 9 سنين موظفين على الدرس. طيب أنا أريد أن أسأل هذا الأخ الذي يواظب معي من سنوات، أسأله الآن كم عدد النوافذ في هذا الصادق؟ كم شباك؟ أتحداك أن تقول الآن. ها كله بيعد أهو. لا تستطيع مع أنك حضرت هذا المسجد مرات ومرات، لكنك لا تستطيع فضلا أن تعرف عدد المراوح، لا تستطيع. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الأقصى ليلا ودخله لأول مرة. لا أتصور أبدا أن ينشغل سيدنا رسول الله بعد النوافذ والأبواب ومعرفة المداخل والمخارج، لا أتصور أن يفكر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك قط. فسألوا رسول الله أن يصف لهم بيت المقدس، اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قال: فسألوني عن أشياء لم أثبتها، يعني لم أتحرى معرفتها، فسألوني عن أشياء لم أثبتها. شبان يقول ليه؟ قل فكربت كربا شديدا لذلك. ده بقول لهم راحوا بيت المكتب وصف لنا بيت المقدس، اوصف البيت، مسألة حرجة جدا. قال: فكربت كربا شديدا لم أكرب مثله قط، يا الله بأبي وأمي وروحي، فكربت لذلك كربا شديدا لم أكرب مثله قط. اسمع بقى، يقول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فرفع الله إلي بيت المقدس أنظر إليه، فرفع الله إلي بيت المقدس أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم عنه. وفي رواية البخاري، في لفظ البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: فجل الله لي بيت المقدس، جل أي أزال الحجب بيني وبينه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كلما سئل عن شيء نظر إليه على وجه الحقيقة وأخبرهم صلى الله عليه وسلم. لا تستكثر فأنت ترى أو رأيت بعينك أبراج أمريكا تتساقط أمام عينيك وأنت هنا، أسأل الله عز وجل أن يقصف به للأرض وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يطبعهم في الدنيا والآخرة، وأن يزلزلهم، وأن يقذف في قلوبهم الرعب، وأن يملأ بيوتهم نار وقلوبهم نار، وأن يخزي الحكام العرب الخونة. أسأل الله أن يخزيهم كما أخزونا في نسائنا في العراق، أن لا انتهكت أعراضهن على مرأى مسمع منهن. قلب محترق، عاوز أخرج بأي شكل، عاوز أخرج بأي شكل. أقسم بالله الواحد معرفنا، والله العظيم ما طرف النوم أعيننا قط، والله القلب بينتصب بيرتعد، ماذا نصنع؟ فليتركنا الحكام، أقسم بالله لأكلنا الكلاب أكلا بأسناننا، مش عاوزين كلاب، أقسم بالله ما نحتاج كلاب. فليترك الحكام الخونة شباب الأمة، شباب عاوز يموت،
الشباب عاوز تموت، انما ارى اختي وانتهت عرضها على يد هذا الكلب الامريكي القذر النجس الذي جاء من اقصى الارض بدعوى انه يريد ان يدخل الحرية والديمقراطية الى بلاد المسلمين. نسأل الله ان ينتقم من الكافرين والخونة الظالمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. ما في قيمة للحياة، والله ما لها قيمة اذا انتهكت مقدساتنا واعراضنا على مرأة مسمع من الجميع، وبعدين نأكل من بطوننا وننام من اعيوننا ونضحك من افواهنا. والله لا قيمة للحياة على الاطلاق مع هذا الذل والمرار والهوان. اللهم ارفع نصرك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ارحم الراحمين. اللهم اني اشكو اليك خيانة الخائنين، وكفر الكافرين، وظلم الظالمين، واجرام الانجاس المتكبرين المتجبرين، واشكو اليك ضعف الموحدين. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وتولى يا سيدي امرنا، وتولى يا سيدي امرنا، وتولى يا سيدي امرنا. اللهم تولى يا سيدي امرنا، اللهم تولى يا سيدي امرنا. اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم ان اهل الارض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم يا رب العالمين. اللهم لا تتخلى عن المستضعفين بذنوبهم وجنوبنا يا رب، منهم فانهم ضعفاء، واسترهم فانهم ضعاف، واكسهم فانهم عراء. اللهم اطعمهم فانهم جياع، واكسهم فانهم عراء، واسترهم فانهم ضعاف. اللهم استرهم فانهم ضعاف. اللهم انا نشهدك ان اعراضنا قد انتهكت، وان مقدساتنا قد انتظمت، وان دماءنا قد سفكت، وان اشلاء اخواننا واخواتنا قد تناجرت. ولا ناصر لنا الا انت، ولا معين لنا الا انت، يا من اليه يلجا الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الايدي ويسال السائلون. ارفع نفسك وغضبك عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انها امة حبيبك، ارحم ضعفها، وتول امرها، وفرج كربها، واكشف همها، واجر غمها برحمتك يا ارحم الراحمين.
معلش سامحوني، انا عارف ان الموضوع خارج الدرس، بس مش قادر والله ولا كنت عاوز اجي، اقسم بالله ما كنت عاوز اجي الاول مره، لان حاسس ان الكلام ما عندوش طعم، الكلام ما عندوش معنى، وجايين نتكلم ونقول ايه وقاعدين ليه. يعني لولا انني اعلم يقينا ان الله اخذ العهد على اهل العلم ان يبينوا، والله ما اتيت لكم، والله لحبست نفسي في داري حتى القاه. الامر اصبح لا يطاق، يعني اصبح فوق التحمل اعصاب اي مسلم عنده ذره من الاسلام وذره من الايمان. انا لله وانا اليه راجعون. قال صلى الله عليه وسلم: فجل الله لي بيت المقدس، اي كشف الحجب بيني وبينه. وفي رواية أحمد والبزار قال عليه الصلاة والسلام: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه، فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه. جيء بالمسجد، ما تستكثرش دي، لأن الذي آتاه الله علم الكتاب أتى بعرش بلقيس قبل أن يرتد لسليمان طرفه. هذا رجل ممن آتاه الله علما من علم الكتاب، فما ظنك إن كان الذي سيأتي بالمسجد الأقصى هو المالك الكون وخالق الكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: فجيء لي بالمسجد الأقصى، فجيء بالمسجد الأقصى وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل. سبحان الله، حتى وضع عند دار عقيل. قال عليه الصلاة والسلام: فنعته، أي فوصفته وأنا أنظر إليه. وهذا لا شك أبلغ في الإعجاز، أن يأتي الله عز وجل بالمسجد نفسه للنبي ليضعه أمامه ويراه النبي نفسه وحده صلى الله عليه وسلم، ليصف لينعت المسجد وهو يراه. هذا أبلغ في الإعجاز. وقد ذكرت مثالا: من آتاه الله علم الكتاب، وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده الآيات، ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الحرج. وقال ابن دحية: ويحتمل أن يكون الحق سبحانه وتعالى أراد، هذا جواب ثاني في على السؤال لماذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا جواب فيه رقة. قال: ويحتمل أن يكون الحق سبحانه وتعالى أراد ألا يخلي تربة فاضلة من مشهده ووضع قدميه صلى الله عليه وسلم. استوعبت دي؟ قال: ويحتمل أن يكون الحق سبحانه وتعالى أراد ألا يخلي تربة فاضلة، تربة أرضا، ألا يخلي تربة فاضلة من مشهده ووضع قدميه صلى الله عليه وسلم. فتمم تقديس بيت المقدس بصلاة سيدنا محمد فيه. فتمم تقديس، أي طهارة ونزاهة وقدسية بيت المقدس، بصلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه. فلما تمم تقديسه به أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام لأنه مولده صلى الله عليه وسلم، وموضع نبوته، ومسجد المدينة لأنه محل هجرته وأرض تربته، والمسجد الأقصى لأنه موضع معراجه صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في جوابه على هذا السؤال: ولماذا إلى المسجد الأقصى؟ قال: ليجمع الله عز وجل لحبيبه بين القبلتين. فمن المعلوم أن القبلة الأولى للنبي كانت بيت المقدس. قال: ليجمع الله له بين القبلتين، لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء، فحصل له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أسباب الفضائل. وقيل: لأن بيت المقدس محل الحشر، محل الحشر، فأراد الله تعالى، خلي بالك من اللطيفة الجميلة دي، فأراد الله تعالى أن تطأ قدم الحبيب هذه الأرض ليسهل على أمته يوم القيامة وقوفهم عليها ببركته صلى الله عليه وسلم. وقيل: أراد الله سبحانه وتعالى أن يريه القبلة التي صلى إليها مدة دون أن يراها، كما عرفت الكعبة التي صلى إليها، وقيل أو كما عرفه الكعبة التي صلى إليها. وقيل: لأن بيت المقدس مجمع أرواح الأنبياء، فأراد الله تعالى أن يشرفهم بزيارته صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الحافظ ابن كثير في جوابه على ولماذا إلى الأقصى، قال: والمسجد الأقصى هو معدن الأنبياء، من لدن الخليل صلى الله عليه وسلم، ولذا جمعوا لهم هناك كلهم، فأمهم صلى الله عليه وسلم فأمهم في محلتهم ودارهم، ليدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم الرئيس المقدم والإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام. إذن كانت صلاته بالأنبياء إقرارا واضحا أن الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى أهل الأرض. كانت صلاة النبي الخاتم بالأنبياء جميعا إماما إقرارا واضحا بينا على أن الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى أهل الأرض، كما كان الإسلام كلمة الله الأولى إلى أهل الأرض. فدين الله هو الإسلام من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليه أجمعين، فما بعث الله نبيا من أنبيائه إلا بهذا الدين. قال نوح كما في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودين يعقوب هو الإسلام. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ودين سليمان هو الإسلام. قالت بلقيس: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ودين يوسف هو الإسلام. قال تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال تعالى حكاية عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين موسى هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه: قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين عيسى هو الإسلام. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة المؤمنين وأن يتوفانا على الإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. كانت صلاة النبي الخاتم بالأنبياء جميعا إماما إقرارا واضحا بينا على أن الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى أهل الأرض، كما كان الإسلام كلمة الله الأولى إلى أهل الأرض. ودل ذلك أيضا على أن إرث الرسل، خلي بالك من دي لأنها مهمة، ودل ذلك أيضا على أن إرث أي ميراث الرسل قد نقل في نهاية الأمر إلى خاتم الرسل. نعم، فأصبح الأقصى من مقدسات خاتم الرسل وأمته. انتقل ميراث الأنبياء والرسل إلى إمامهم، وصارت قدسية الأقصى في قلوب كل الموحدين من أتباع هذا النبي الخاتم الذي انتقل إليه هذا الإرث المبارك والميراث العظيم. من أجل ذلك لا ترى مسلما على وجه الأرض إلا وللقدس في قلبه مكانة، ولا ترى قلبا قد أزيلت منه هذه المكانة إلا بعدما فقد عقيدة الولاء والبراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وتعال نقف الذي شوية مع البركة. اللهم بارك في أوقاتنا وفي حياتنا وفي ديننا وفي دنيانا يا رب العالمين. كنت قد وعدتكم قبل ذلك بأن أفرد لقاء للبركة عن البركة، وأنا أعد لكم المحاضرة وجدت زادا عظيما وخيرا كثيرا في كتب أهل العلم عن البركة عند قوله تعالى الذي باركنا حوله. فتعالوا بنا لنقضي الوقت الليلة مع البركة، أسأل الله لي ولكم البركة. أسباب لم يقل الله ابتداء إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه، وإنما قال الذي باركنا حوله. ليه؟ مع أن البركة في المسجد تكون أكثر من خارج المسجد أو ما حوله، فقال الله الذي باركنا حوله ولم يقل الذي باركنا فيه. فهل معنى ذلك أن الله بارك حول المسجد الأقصى ولم يبارك المسجد نفسه؟ كلا. فإن كان الله قد بارك حول الأقصى فمن باب أولى أن الأقصى نفسه أصل البركة. فتدبر هذا. قال أهل العلم الذي باركنا حوله، قالوا أراد الله عز وجل البركة الدنيوية كالأنهار الجارية والأشجار المثمرة، وذلك حوله لا فيه، وذلك حوله لا فيه. وقال أهل العلم أيضا بل أراد البركة الدينية للدنيوية، لأنه مقر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومتعبدهم ومهبط الوحي والملائكة، وإنما قال باركنا حوله لتكون بركته أعم وأشمل، فإنه أراد بما حوله ما أحاط به من أرض الشام وما قاربه منها، وذلك أوسع من مقدار بيت المقدس نفسه، ولأنه إذا كان هو الأصل وقد بارك الله في لواحقه وتوابعه من البقاع كان هو مباركا من باب أولى. وأسباب بركة الأقصى كثيرة، أسباب بركة المسجد الأقصى كثيرة، منها أن واضعه وبنيه إبراهيم الخليل، وأن الذي جدد بناءه سليمان على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، ثم ما لحقه بعد ذلك من أعظم البركات بصلاة سيدنا رسول الله فيه ودخول النبي إليه، كلها بركات. فما هي البركة؟ لأننا نعيش الآن زمانا ماديا قاسيا لا يعرف مصطلح البركة، بل إذا تكلم الآن في البركة أحد ربما اتهم بالتخلف والرجعية والجمود والتأخر والعيش في عصور الظلام والقرون الوسطى، لأننا نعيش عالما قاسيا لا يؤمن إلا بالمحسوسات بالماديات، وصار يثق فيما يملكه أكثر من ثقته فيما عند ربه وفيما أخبر به المصطفى الصادق. فما هي البركة؟ البركة في اللغة هي الزيادة والنماء. البركة في اللغة هي الزيادة والنماء. وفي معجم مقاييس اللغة قال الخليل: البركة من الزيادة والنماء. وفي حديث أم سليم: فحنكه صلى الله عليه وسلم وبرك عليه، أي دعا له بالبركة. فحنكه وبرك عليه، أي دعا له بالبركة. وروى ابن عباس قال: ومعنى البركة الكثرة في كل خير. يبقى هذا هو التأصيل اللغوي، الكثرة في كل خير، الزيادة والنماء، نمو. وأصل البركة أيضا في اللغة الثبوت واللزوم، الثبوت واللزوم. قال ابن الأثير وفي قوله: وبارك على محمد وعلى آل محمد، أي أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة. يبقى ده معنى إضافي لمعنى البركة. أصل البركة في اللغة الزيادة والنماء، وكذلك معنى البركة في اللغة الثبوت واللزوم. بارك عليه، أي أدم وأثبت ما تفضلت عليه من التشريف والكرامة والخير والفضل والعطاء. كما تقول: برك البعير، برك البعير، أي أناخ البعير في موضع فلزم، يقال بروك البعير. فالبركة هي النزول والثبات. برك البعير، أي أناخ في موضع فلزمه ولم ينتقل منه أو لم يحل عنه أو يتغير عنه. إذن البركة هي الزيادة في الخير والأجر وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه بسبب ذات مباركة أو زمان مبارك أو مكان مبارك كما سأفصل. يبقى أصل البركة الزيادة، الزيادة في الخير والأجر وكل ما يحتاج إليه العبد في أمور الدين والدنيا بسبب ذات مباركة أو زمان مبارك أو مكان مبارك. أو معنى البركة أن تعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيرك في الزمن الكثير. أن تعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيرك في الزمن الكثير. يعني فيه ناس بارك الله لها في أوقاتها، وبارك الله لها في أعمارها، وبارك الله لها في أماكنها، في بيوتها، في أعمالها، في مالها. فترى هذا الرجل المبارك كما سأبين يعمل من أعمال الدين والدنيا في زمن ما يحتاج إليه آخر في شهور أو في سنين. اسمع دي، فكم من عمر قلت آماده، يعني سنواته، فكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده، وكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده. إن العمر الذي قلت آماده جدا وعظمت أمداده جدا هو عمر المصطفى. في 63 سنة، 63 سنة، شيل 40 سنة في الأول، يبقى 23 سنة عمر الدعوة المحمدية، 23 سنة. وفي هذه السنوات التي لا تحسب في حساب الزمن على الإطلاق استطاع صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ عظيم لا يطاوله بناء، وإذا به يحول الأجلاف القساة المتفرقين المتشرذمين رعاة الإبل والبقر والغنم في أرض الجزيرة، وإذا به صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات القليلة يحولهم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم.
كم من عمر قلت آماله؟ 23 سنة. وعظمت أمداده. سيدنا نوح قعد في الدعوة 950 سنة. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة دعوة. لم يدع سبيلا من سبل الدعوة إلا وسلك. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلن يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا توحدون الله حق توحيده ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تجلون الله حق جلاله ولا تقدرون الله حق قدره ما لكم لا ترجون الله وقارا 950 سنة ومع ذلك كل من آمن بالله مع نوح يدوبك ركبوا معه السفينة فما آمن معه إلا قليل يدوبك ركبوا السفينة ايه يعني السفينة اللي صنعها سيدنا الوحي يدوبك ركبوا معه السفينة بعد 950 سنة دعوة شايف الأعمار المباركة معاذ بن جبل يا شباب معاذ بن جبل يعني على خلاف بين أهل العلم مات سنه 32 سنة أو 33 سنة مات توفي في 33 من عمره توفي مش أسلم لا توفي في 33 من عمره ومع ذلك معاذ مقدام العلماء إمام الحكماء حبيب سيد الأنبياء أنا بسأل يا شباب كل ما أقرأ سيرة معاذ بعقل بيطيش بقول الله متى استطاع معاذ بن جبل أن يخط على صفحات الأيام وعلى جبين الزمان هذه السيرة العطرة وهذه المكانة السامقة حتى استحق أن يقسم رسول الله يوما وأن يقول له يا معاذ والله إني لأحبك يا خبر أبيض معقول ومات سنه 33 سنة انت عمل الكلام ده يا اخوانا انت في كم سنة في كم سنة مصعب اسامة بن زيد بن ثابت الارقم بن ابي الارقم عبد الله بن الزبير سعد بن معاذ طلحة بن عبيد الله علي بن ابي طالب كانوا شبابا في ريعان الشباب متى في كم سنة استطاع هؤلاء الأطهار أن يسطروا على صفحات الزمان والأيام هذه السيرة العبقة العفرة في كم سنة خلي بالك ممكن واحد يعيش 100 سنة ويطلع يلقى الله ورصيده صفر لا 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 ده فيه واحد يعيش 100 سنة ويلقى الله وهو مدان عليه مش الرصيد صفر يعني له ولا عليه لا مدان عليه شتم فلان واغتاب فلانا وسب فلانا وخاض في عرض فلان فألقى الله عز وجل فيأخذ الله يوم القيامة من حسنات هؤلاء من سيئات هؤلاء ليطرحها على رأسه هو ملوش حسنات عشان تؤخذ منه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فإنما هو أفضل من الحسنات ورد من السيئات فما عندوش حسنات تؤخذ عشان تعطى لمن ظلمهم في الدنيا طب يفلت وهو مجرم مفلت لا وانما تؤخذ من سيئات من ظلمهم في الدنيا فتطرح على رأسه يفتح الكتاب يلاقي نفسه والعياذ بالله انا ما عملتش الكلام ده المعصية دي مكتوبة عندي ليه ما انا ما عملتهاش انت ما عملتهاش لكنها معصية لفلان انتقلت من سجله الى سجلك لانك ظلمته في الدنيا ولا حسنة عندك لتنقل منك اليه والعياذ بالله شايف الخسران المبين شايف الخسران يعني رصيده مصفر لا ليه ولا عليه لا ده مدان عليه دون ان يكون له اللهم اغفرنا ولا ترضخنا يا رب يبقى إذن البركة زيادة نماء في الخير للدين وللدنيا وثبوت لعطاء الله ليفارقك. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. يبقى عطاء الله لا يفارقك، لا يهتك الله عنك ستره قط، ولا يبعد عنك نعمه قط. هذه بركة، هذا معنى البركة. خلي بالك كده، البركة من الله. خلي بالك عشان أفصل لك المسألة بقى عشان تعرف البركة منين. البركة من الله، كما أن الرزق من الله فكذلك البركة من الله. وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي قط أن تطلب البركة إلا من صاحبها جل وعلا، من الله. ما تطلبش البركة من أحد. خلي بالك من الأصول العقدية دي، البركة كالرزق، والرزق من الله، والبركة من الله، فلا تطلب الرزق إلا من الله، ولا تطلب البركة إلا من الله. آمين يا رب. قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. البركات منين؟ من الله جل وعلا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، اي واهبط ببركات عليك وعلى امم من معك. وقال الله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. البركات منين؟ من الله سبحانه وتعالى. وشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام ايه، والحديث البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، قال ابن مسعود، والله تخلي بالك الموضوع رقيق جدا، قال ابن مسعود: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا فضلة من ماء، شوية مية، اطلبوا شوية مية، فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء، فيه ماء قليل. قال ابن مسعود: فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم فرج بين أصابعه، قال: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله. وهو يقول صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. ما قالش من مني ولا من عندي عليه الصلاة والسلام، أنه أصل البركة في الأرض كما سأفصل إن شاء الله، إنما قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فسيدنا النبي سبب في البركة، مش هو البركة، إنما البركة من الله لرسوله. فالبركة عطاء من الله يمنحه الله من يشاء، فرسول الله سبب للبركة في الأرض عليه الصلاة والسلام. في رواية المسعود لي: قل والله إنكم لتعدون الآيات عذابا، وإن كنا لنعدها بركة على عهد رسول الله، فوالذي نفس محمد بيده لقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله فنسمع تسبيح الطعام في يده عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري من حديث جابر، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء غير فضلة. رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر، أي صلاة العصر، وليس معنا ماء غير فضلة، يعني شوية مية باقيين كده. قال: فجعل في إناء فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل النبي يده وفرج بين أصابعه، وقال عليه الصلاة والسلام: حي على أهل الوضوء والبركة من الله. قال جابر: فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابع رسول الله. قال: فتوضأ الناس وشربوا. شوف سيدنا جابر ليه، قل: فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني من هذا الماء وعلمت أنه بركة. فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني من هذا الماء وعلمت أنه بركة. فقلت لجابر بن عبد الله: كم كنتم يومئذ يا جابر؟ فقال رضي الله عنه: كنا 1400.
1400 يشربوا من إناء كده، وسيدنا النبي حط له الماء عمالة تتفجر من الأصابع. 1400 في رواية كنا 1500، في رواية أخرى الصحيح قال كنا 1500، يعني 1500، 1500 عليه الصلاة والسلام.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس من ذلك شيء يسير، لما كنا في غزوة تبوك أصاب الناس من الماء يعني شيئا يسيرا، ما معهمش مية يعني، وأصابهم مجاعة وعطش. غزوة تبوك، غزوة العسرة، حر وعطش وضيق في النفقة. قال أبو هريرة والحديث في مسلم: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. يعني لو أذنت لنا أن ننحر الإبل، النواضح يعني الإبل التي يستقى عليها الماء، لو أذنت لنا أن ننحر نواضحنا فأكلنا وادهنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، خلاص انحروا بعض الإبل في غزوة تبوك، كلوا وادهنوا. فجاء عمر الملهم رضوان الله عليه وقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، قل الظهر يعني قلت النواضح، أي الإبل التي نركبها، فالظهر هو الدابة التي تركب، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فقال عمر: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر. وإنما شار عمر على النبي بمشورة كريمة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولكن ادعوهم يا رسول الله بفضل أزواجهم، يعني ادعو الصحابة ليأتي كل واحد منهم بما تبقى معه من زاد، اللي عنده تمر يجيبها، واللي عنده كسرة خبز يجيبها، واللي عنده شوية مية يجيبهم، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة. كيف الفهم؟ ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة. قال عمر: لعل الله ان يجعل في ذلك، اي بركة وخيرا ونماء. فقال النبي: نعم، عليه الصلاة والسلام، نعم، ادعهم فليأت كل واحد منهم بما تبقى معه من الزاد. قال النبي: نعم. قال: فوضع نصع، نصع زي مفرش كده من الجلد، فبسطه، ثم دعا بفضل ازواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة. يا خبر ابيض، ده كل اللي باقي معاه كف ذرة، شوية ذرة شايلهم في كفه. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الاخر بكف تمر، شوية بلح هم اللي باقيين، وجعل الرجل يجيء بكف تمر، ويجيء الاخر بكسرة، يعني بكسرة خبز هي اللي باقية معاه، حتى اجتمع على النطع او على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله بالبركة، بالبركة عليه الصلاة والسلام، ثم قال: خذوا في اوعيتكم. يلا، اللي كان جايب ذرة يشيل ذرة، واللي جايب عيش يشيل عيش، واللي جايب تمر يشيل تمر، خذوا في اوعيتكم. قال: فاخذنا، فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا في المعسكر وعاء الا ملؤوه. قال: فاكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، فقال رسول الله: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. اذا البركة من الله تبارك وتعالى.
وما يتبرك به من الأقوال والأعمال التي ورد الشرع بها فإنما هي سبب فقط للبركة وليست هي البركة، فالبركة من الله عز وجل. كما يتداوى مثلا به من الأدوية، هذا الدواء إنما هو سبب للشفاء لكنه ليس الشفاء، إنما هو سبب للشفاء لكنه ليس الشفاء، فالشافي هو الله والشفاء من الله، أما الدواء فإنما هو سبب للشفاء بتقدير الله تبارك وتعالى. فالأسباب لا تضر ولا تنفع بذاتها، وإنما الضار النافع هو الله جل جلاله، كما قالت عائشة رضوان الله عليها في حق زويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة في حق جوارية: ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جوارية. سيد عائشة: لا أعلم، أو ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جوارية. ليه؟ لأن جوارية حينما وقعت في الأسر من بني المطلق وتزوجها رسول الله، تزوج رسول الله جوارية بنت الحارث من بني المصطلق، فلما علم الصحابة أن رسول الله تزوج جوارية أطلق كل صحابي ما في يده من الأسرى وقالوا: كيف نأسر أصهار رسول الله؟ فكانت جوارية أعظم بركة على قومها من أي امرأة أخرى، لأن الصحابة أطلقوا صراح الأسرى جميعا بعد زواج النبي منها، لأن أهلها من بني المصطلق صاروا جميعا أطهار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فجوارية سبب في البركة. كذلك البركة في شيء من الأشياء لا تكون إلا في شيء بين الشرع بركته. خلي بالكم يا شباب، لا تكون البركة في شيء إلا إذا بين الشرع بركته. يعني ما تجيش كده إيه تلتمس البركة من شيء ما بينش فيه رب العزة ولا نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من البركة، لأن هذا الأمر توقيتي، توقيتي لابد أن تقف فيه مع شرع الله سبحانه وتعالى. فالبركة التي توجد في بعض المخلوقات أو التي توجد في بعض الأزمنة أو التي توجد في بعض الأمكنة إنما هي محض فضل الله تبارك وتعالى، اختصها الله بالبركة لحكمة يعلمها جل وعلا، ولا ينبغي أن تحكم ببركة هذه المخلوقات أو الأزمنة أو الأمكنة من عند نفسك، وإنما لا يكون ذلك إلا بدليل من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا قال الله تعالى: البركة في الأماكن والأزمان لا تكون إلا بدليل بينه الشرع. فبالنسبة لبركة المكان قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك. يبقى ده مكان مبارك بنص الايه؟ بنص القرآن. خلي بالك. وقال الله جل وعلا: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذا أيضا مكان مبارك بنص القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صلاة في مسجدي، أي في مسجد سيدنا رسول الله، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي رواية أحمد: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، أي في هذا المسجد النبوي. يبقى هذه أماكن بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم بركته. قال الطبري في بيان أسباب بركة بيت الله الحرام، قال: لأن الطواف بالبيت مغفرة للذنوب. وقال القرطبي: جعل الله البيت الحرام مباركا لتضاعف العمل فيه، فالبركة كثرة الخير، هذه بركة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. حديث صحيح مسلم. شوف النبي بيدعو للمدينة المباركة، المدينة النبوية، بقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. يبقى البركة في المدينة ضعف البركة في مكة. لا إله إلا الله. يبقى البركة في المدينة بدعوة النبي ضعف البركة في مكة. قال عليه الصلاة والسلام: وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. والحديث صحيح مسلم. أما الشام فقال عليه الصلاة والسلام في حقها: طوبى للشام، طوبى للشام. فقلت: لأي شيء ذاك؟ فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. يا الله، ما شاء الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. واليمن دعا النبي أيضا لها بالبركة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. والحديث رواه البخاري وغيره. كذلك تطلب البركة في بعض الأزمنة، في بعض الأزمنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغل فيه أبواب الجحيم، وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين إلى آخره. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وحسن إسناده الألباني وغيره، ومن أهل علم باب الأمانة من ضعف سند هذا الحديث. فسبب البركة في رمضان في أحاديث أخرى كثيرة أنه سبب لمغفرة الذنوب، فمن صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. هذا سبب للبركة. وأيضا فيه: ليلة خير من ألف شهر، من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وما يحصل فيه من المنافع الدينية والدنيوية، وقد أصلت أن البركة هي الزيادة والنماء والخير في أمور الدين والدنيا. كذلك من بركات ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب فيها ما هو كائن في السنة كلها من الخير والشر، حتى قال ابن عباس: تكتب فيها يحج فلان ويحج فلان ويموت فلان، فتراه يمشي في الأسواق وهو مكتوب عند الله في الموتى. خلاص. وأيضا من بركات هذه الليلة مضاعفة العمل فيها ومضاعفة المغفرة للذنوب وإنزال القرآن في هذه الليلة، هذه من أسباب البركات، وتنزل الملائكة في هذه الليلة، وهكذا. كذلك من الأيام المباركة عشر ذي الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: ما من أيام، صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر. قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. يا الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. هذه أيام أيضا مباركة، ومن بركات هذه العشر فضل العمل الصالح في هذه الأيام، وفيها يوم عرفة، في هذه الأيام يوم عرفة. كذلك من الأيام المباركة يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. والحديث رواه مسلم. ومن بركات هذا اليوم أن في يوم الجمعة ساعة الإجابة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة
أنه صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. واختلف أهل العلم في هذه الساعة، فمنهم من رأى بالأدلة كله دليله، فمنهم من رأى أن هذه الساعة هي من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، هذا وقت الإجابة. ومن أهل العلم من قال بأن هذه الساعة تكون في آخر ساعة في يوم الجمعة، في آخر ساعة بعد صلاة العصر، فاجتهد في هذا الوقت كله في الدعاء. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، من اغتسل كما في مسلم، من اغتسل ثم أتى الجمعة، من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنفض حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. سبحان الله. وفيه رواية برضو موجود فيها ولم يفرق بين اثنين، يعني ما تخطاش الرقاب. كذلك من الأيام المباركة يوم الخميس ويوم الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. خلي بالك الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، يعني يغفر لكل عبد يوم الاثنين والخميس لا يشرك بالله شيئا إلا للمتكهنين وللمتخاصمين. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. فمن بركات اليومين تفتح أبواب الجنة وأعمال الناس تعرض على الله تبارك وتعالى في هذين اليومين. أيضا من الأزمنة المباركة الثلث الأخير من الليل، كما قال النبي عليه الصلاة ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة حين أمضي ثلث الليل الأول، فيقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وأيضا هنالك أطعمة باركها الله، كما بارك بعض الأماكن وبعض الأزمنة بارك الله بعض الأطعمة وجعل فيها بركة. من هذه الأطعمة المباركة زيت الزيتون، هذا طعام مبارك يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت أي زيت الزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك ورجاله جميعا ثقات. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كذلك العجوة، بس مش كل عجوة، سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري، من تصبح سبعة مرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. العجوة دي عجوة المدينة، عجوة المدينة النبوية. قال الخطابي كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي لثمر المدينة، إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لثمر المدينة، لا لخاصية في التمر نفسه
لا لخاصية في التمر نفسه. وقال النووي في الحديث: تخصيص عجوة المدينة بما ذكر، وأما خصوص كون ذلك سبعا فلا يعقل معناه، كما في عدد الصلوات ونصف الزكوات، ليه ظهر أربعة، ليه العشاء أربعة، ليه النصف الزكاة كذا، لا، الأمر ده لا يعلمه إلا من شرعه سبحانه وتعالى. وقال القرطبي: ظاهر الأحاديث خصوصية عجوة المدينة بدفع السحر والسم، والمطلق منها محمول على المقيد، يعني أي أحاديث في العجوة على الإطلاق لابد وأن تحمل على الأحاديث التي قيدت هذه العجوة بأنها عجوة المدينة، لأن القاعدة الأصولية المتفق عليها بوجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. فكل الأحاديث التي وردت في فضل العجوة إنما يجب أن تحمل على الأحاديث المقيدة بعجوة المدينة النبوية. كذلك ماء زمزم، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب. ماء زمزم، قال عليه الصلاة والسلام في حق ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، إنها مباركة، إنها طعام طعم. وكان عبد الله بن المبارك، يا سلام، سيف الناس يا أخي، كان إذا أتى زمزم استقبل القبلة. عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد المبارك العلم، إمام العلم وإمام الجهاد وإمام الزهد، ذلكم الرجل الذي أرسل من ساحة الجهاد رسالته الرقيقة المعروفة لعابد الحرمين الفضيل بن عياض، ليقول له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. عبد الله بن مبارك كان إذا ذهب إلى بيت للحرام وأقبل على زمزم ليشرب يستقبل القبلة ويقول إيه؟ يا سلام، يقول: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس، كلامهم يعني كله علم، حدثنا عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس عن جابر، عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. طيب هو يقول بقى إيه؟ فيقوم عبد الله المبارك يقول: وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. طيب بالله عليك أسألك، ولا أنت فكرت وأنت بتشرب من زمزم دي؟ أنت بتشرب عشان تتجوز، وبتشرب عشان عربية، وبتشرب عشان المنصب، وبتشرب عشان، لكن شوف الناس بتفكر في إيه؟ ماء زمزم لما شرب له وانا اشربه لعطش يوم القيامه. لا اله الا الله. وقيل ايضا لابن خزيمه الامام العلف، قيل لابن خزيمه: من اين اتيت العلم؟ العلم ده كله منين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وإني ما شربت ماء زمزم إلا وسألت الله علما نافعا.